تخيل أنك تفتح كتاباً قديماً وتجد في صفحاته الأخيرة شيء يشبه يعني دليل هواتف مغطى بالغبار.
مجرد قائمة طويلة ومملة من الأسماء.
بالضبط، قائمة منسية تماماً، سلموا على فلان، تحياتي لعلان. وفي العادة نحن نميل لتخطي هذه الصفحات
لأننا نبحث عن الخلاصة أو القواعد الكبرى، صحيح؟
أيوة، لكن في هذا الاستكشاف المعمق اليوم، ماذا لو قلت لك إن دليل الهواتف هذا هو في الواقع شفرة سرية؟
شفرة سرية تغير نظرتنا بالكامل،
نافذة خفية تكشف لنا عن شبكة معقدة من الجواسيس وعبيد يملكون مليارات وقيادات نسائية ثورية
ومؤامرات سياسية داخل قصر الإمبراطور الروماني نفسه. هذا ليس مبالغة أبداً.
يعني نحن اليوم سنقوم بتشريح محاضرة الدكتور كريغ كينر حول الإصحاح 16 من رسالة بولس إلى أهل روميا، ومهمتنا هي فك شفرة هذه القائمة.
وأنا أعدك أن ما سنكتشفه سيحطم كل الصور النمطية التي نعرفها عن العالم القديم، لأن هذا هو سفر العودة للمصادر الأصلية.
شوفي، أقصد لو نظرنا للمصادر بعين ثاقبة، الأسماء تتوقف عن كونها مجرد حبر على ورق، أليس كذلك؟
صحيح جدا. عندما نبدأ في فهم يعني الضجيج الثقافي الذي كان يحيط بهذه الكلمات في القرن الأول الميلادي، ندرك أننا أمام وثيقة متفجرة،
لأننا نتحدث عن روما هنا.
بالضبط، عاصمة العالم القديم بتركيباتها الطبقية الصارمة وقواعدها القاسية. وفي وسط هذه الإمبراطورية نرى مجتمعاً ناشئاً يضم طبقات لا يمكن أن تجتمع في أي سياق آخر.
طيب، دعونا نغوص في صلب الموضوع مباشرة، لأن أكثر ما لفت انتباهي في مصادرنا اليوم هو الصدمة المتعلقة بالتنوع الجندري.
موضوع القيادة النسائية.
أيوة، إذا كنت تستمع إلينا الآن فربما تتخيل أن القيادة في تلك العصور كانت يعني حكراً صارماً على الرجال ذوي اللحى البيضاء.
هذا هو التصور الشائع، نعم.
لكن النص يذكر شخصين هما أندرونيكوس وجونيا، ويصفهما الكاتب بأنهما بارزان بين الرسل. جونيا هنا امرأة
وتحمل لقب رسولة، وهذا أمر أحدث زلزالاً في التفسيرات اللاحقة.
فعلاً، قرأت أن بعض المترجمين في العصور اللاحقة أصابهم الذعر من هذا النص،
وحاولوا تعديل الاسم، أليس كذلك؟
بالضبط، حاولوا تغييره إلى جونيوس لجعله اسماً ذكورياً بافتراض أن الكاتب ارتكب خطأً إملائياً أو شيء من هذا القبيل.
لكن بالنظر إلى القواعد اللاتينية التي استعرضها الدكتور كينر في المحاضرة، هذا التبرير غير منطقي أبداً.
كيف ذلك؟ يعني لماذا لا يمكن أن يكون مجرد اختصار؟
شوف، القواعد اللاتينية تفضح هذا التعديل بوضوح. لا يمكنك ببساطة اختصار اسم ذكوري مثل جونيانوس إلى جونيوس.
البنية اللغوية لا تسمح بذلك.
صحيح، هذا لا يتوافق مع بنية اللغة في ذلك العصر. والأهم من ذلك، لو مسحنا كل الأدبيات الكلاسيكية والنصوص والمقابر الرومانية،
سنجد أن الاسم دائما للمرأة؟
دائما، وبلا أي استثناء. جونيا كان اسما لامرأة فقط.
واو، يعني المحاولة كانت مكشوفة جدا.
حتى أن شخصية تاريخية محافظة جدا مثل يوحنا فم الذهب والذي عاش في القرن الرابع لم يملك سوى أن يقر بالواقع،
مع أنه كان مقروفا بآرائه الصارمة تجاه أدوار النساء.
بالضبط، لقد قرأ النص وعبر عن دهشته، لكنه اعترف وقال ما معناه: يا لروعة هذه المرأة التي استحقت أن تدعى رسولة.
طيب، هذا يقودني إلى استنتاج حول كيفية فهمنا لكلمة رسول نفسها. نحن في ثقافتنا الحديثة نربط اللقب هذا بقائمة مغلقة جدا.
تقصدين الاثني عشر تلميثا؟
أيوة، والأمر يشبه كيف تستخدم شركة عملاقة، يعني لقب عضو مجلس الإدارة،
ليكون مقتصرا على مجموعة صغيرة في غرفة اجتماعات فاخرة.
بالضبط، لكن يبدو لي أن الكاتب هنا كان يستخدم الكلمة بعقلية أقرب لشركة ناشئة سريعة النمو.
هذا تشبيه دقيق جدا. الكلمة اليونانية أبوستولوس تعني ببساطة المبعوث أو المفوض.
مبعوث ميداني يفتح أسواق جديدة زي ما تقول.
أيوة، وبينما مال كتاب آخرون لحصرها في الاثني عشر، كان بوروس يستخدمها بمعناها الأوسع والأكثر ديناميكية. هو نفسه لم يكن من الاثني عشر.
صحيح، ومع ذلك اعتبر نفسه رسولا،
وأطلق اللقب ذاته على يعقوب وسيلة وتيموثاوث وجونيا. هؤلاء كانوا النواة الصلبة التي تبني المجتمعات وتتحمل السفر.
وإذا نظرنا للصورة الأوسع في هذه القائمة، نجد أنه يوجه تحيات للنساء في أضوال قيادية ضعف ما يوجهه للرجال،
مثل فيبي التي كانت تحمل الرسالة نفسها.
وهنا يجب أن نتوقف للحظة، لأنني إذا كنت أقرأ هذا بعناية سأصطدم يعني بتناقض ظاهري صارخ ومربك جدا.
التناقض المتعلق بصمت النساء؟
أيوة، لدينا نساء كن قاضيات مثل دبورة ونبيات، وهنا رسولة مثل جونيا، وقياديات مثل فيبي.
تاريخ طويل من القيادة النسائية.
إذن كيف يمكننا التوفيق بين هذا النشاط الميداني القوي وبين النصوص الشهيرة التي تأمر النساء بالصمت في الكنيسة؟
يبدو كمن يمنحك رخصة قيادة
ثم يمنعك من الجلوس في مقعد السائق.
بالضبط.
أيوة، هذا التناقض يزول تماما عندما نفهم آلية عمل المجتمعات القديمة، وهنا يتجلى مبدأ السياق هو الملك.
طيب، اشرح لي سياق الأمر بالصمت في رسالة كورنفوس الأولى.
في الثقافة اليونانية والرومانية كان التعليم يتم في مساحات تشبه الندوات المفتوحة.
يعني ليس مجرد خطبة والجميع يستمع بصمت؟ لا أبدا، كان من الطبيعي جدا بل والمشجع أن يقاطع المستمعون المعلم لطرح أسئلة أو فتح نقاش.
إذن المقاطعة لم تكن هي المشكلة بحد ذاتها.
المشكلة كانت الفجوة التعليمية المرعبة. الثقافة كانت تمنع الغالبية العظمى من النساء من أي تعليم متقدم.
كنا معزولات في المنزل.
بالضبط، وعندما فتحت الكنائس المنزلية أبوابها وجدت النساء أنفسهن لأول مرة في بيئة تعليمية نشطة.
فبدأنا في طرح الأسئلة.
أسئلة تعتبر سطحية جدا لمحاولة فهم الأساسيات. هذا ليس خطأهن، لكنه كان يسبب فوضى تمنع سير التعلم.
فجاء الحل، لا تقاطعنا الآن، اسألنا أزواجكن في المنزل،
كحل عملي ومؤقت لتعويض النقص بهدوء.
هذا مثير للاهتمام، لكن دعني أطرح تحديا هنا، لأن المستمعين أكيد يفكرون في نفس الشيء.
تفضلي.
إذا كانت المشكلة هي مقاطعة المحاضرات بأسئلة تسبب فوضى، لماذا تم تأطير القاعدة على أساس الجنس؟
سؤال ممتاز، لأن المشكلة لم تكن فقط في النظام الداخلي بل في الفضيحة الاجتماعية الخارجية.
فضيحة؟
في الثقافة اليونانية المحافظة، مجرد تحدث المرأة علنا في تجمع يضم رجالا غرباء كان يعتبر يعني اختراقا فجا للأداب العامة.
عار اجتماعي.
عار كبير، والكنيسة الأولى كانت تحاول البقاء في مجتمع يتربص بها. لو سمحوا بهذا الكسر للتقاليد لبدوا كطائفة فوضوية تدمر الشرف العائلي.
فهمت.
كانوا يوازنون بين الحرية الداخلية والسمعة الخارجية.
بالضبط، وهناك تهديد أخطر نراه في رسالة تيموثاوس الأولى، وهو المعلمون الكذبة الذين وجدوا ثغرة لاختراق المجتمع.
طيب، بناء على ما قلناه عن الكنائس المنزلية، دعني أخمن.
تفضلي.
هؤلاء المعلمون الكذبة استهدفوا الأرامل الثريات.
هذا تحليل دقيق جدا. لماذا الأرامل برأيك؟
لأنهن يمتلكن المنازل الكبيرة التي تستضيف التجمعات ولديهم المال، ولا يوجد شخصية ذكورية في المنزل لطردهم.
أيوة، لا يوجد ما يسمى بالباتر فاميليز ليهيمن على المنزل، فاستغلال هؤلاء الأرامل التي يفتقرن للتعليم كان أسهل طريقة لنشر تعاليمهم.
استغلوا هذا المزيج من النفوذ المالي والافتقار للحصانة التعليمية، لذلك منع النساء من التعليم في ذلك السياق كان إجراء طوارئ،
مثل حجر صحي روحي لإيقاف غسيل الدماغ.
كلمات دقيقة، لم تكن قواعد كونية للحد من النساء بل استجابة تكتيكية لأزمة تهدد بقاء المجتمع.
واو، هذا يعني ينقلنا إلى طبقة أخرى من الأزمات في هذا المجتمع، طبقة تجعل القصة تبدو كفيلم تجسس سياسي.
نحن الآن ننتقل من منازل الأرامل إلى قصر الإمبراطور الروماني شخصيا.
نعم، القائمة ترسل تحيات إلى أهل بيت نارسيسوس وأهل بيت أرستوبولوس.
ويجب أن نوضح للمستمعين أن كلمة عبد أو معتوق في العالم القديم تختلف عن العبودية في المزارع الأمريكية.
نحن نتحدث عن عبيد يملكون ثروة فاحشة. المصدر يذكر أن نارسيسوس امتلك 400 مليون سسترز.
الثروة هنا تتجاوز الخيال. السسترز كان يعادل أجر يوم عمل لعامل بسيط.
400 مليون يوم عمل؟ هذا ملياردير.
ملياردير بكل المقاييس. العبودية المنزلية في السلطة الرومانية كانت تمنح المعتوق نفوذاً يفوق أعضاء مجلس الشيوخ.
ونارسيسيوس كان معتوقاً للإمبراطور كلوديوس.
وكان سكرتيره الخاص. كان يقرر مصائر الأمم حرفياً.
لكن هذا يطرح لغزاً. نارسيسيوس كان في قمة السلطة. فكيف ولماذا يرسل بولس تحياته لأهل بيته؟
هنا نكتشف دراما القصور التي لا ترحم.
من قراءتي للمصادر، نارسيسيوس خسر نفوذه في صراع مرهب ضد الإمبراطورة أغريبينا والدة نيرون.
صحيح، لأنها دعمت معتوقاً آخر يدعى بالاس.
وانتهى الأمر بإجبار نارسيسيوس على الانتحار.
أيوة، الآلية القانونية هنا هي المفتاح. عندما انتحر لمصادرة أمراكه، أين ذهب آلاف العبيد التابعين له؟
تم دمجهم في ممتلكات الإمبراطور نيرون؟
بالضبط، تم دمجهم مباشرة في أسرة نيرون. ولأن الانتماء لاسم نارسيسيوس كان وسام شرف يعقص النخبوية الإدارية،
استمروا في تعريف أنفسهم كأهل بيت نارسيسيوس،
وهم يخدمون داخل غرف قصر الإمبراطور. فعندما يرسل بولس تحياته، هو يتواصل مع خلايا سرية من المؤمنين داخل أخطر مراكز صنع القرار في روما.
هذا يذهلني حقاً. مجتمع يضم رسلاً إناثاً وأرامل فريات وعبيداً إمبراطوريين وفقراء وعمال.
تركيبة مستحيلة.
إذا فكرنا بعلم الاجتماع، جمع هؤلاء في غرفة وتوقع ألا يقتلوا بعضهم هو ضرب من الخيال. كيف خلقوا شعوراً بالانتماء؟
ابتكروا آلية عبقرية تسمى القرابة الوهمية أو الرمزية.
الفيكتيف كينشيب.
أيوة. في مجتمع يقدس العائلة البيولوجية والطبقة، استخدم بولس لغة صادمة. يكتب مثلا: سلموا على روفوس وعلى أمه التي هي أمي أيضا.
تخيل، مواطن روماني وباحث فريسي يتبنى امرأة كأم روحية له علنا.
وروفوس هذا ليس شخصا عابرا.
المصادر تربطه بسمعان القيرواني، الرجل من شمال إفريقيا الذي حمل صليب يسوع.
الإنجيل يعرف سمعان بمنه أبو ألكسندر وروفوس.
يعني بولس يعلن أن امرأة من شمال إفريقيا من ثقافة وعرق مختلف تماماً هي أمه، وأبناؤها هم إخوته.
هذا تدمير شامل للحواجز العرقية والطبقية الرومانية، تدمير كامل.
لكن هذا كلفهم الكثير في العلاقات العامة، صحيح؟
يا إلهي، وما زاد الطين بلة هو طقس العشاء السري، تناول جسدي ودم الرب.
يمكنك تخيل جندي يسترق السمع ويسمع أخي: تعال نأكل الجسد ونشرب الدم.
فاتهموهم بأكل لحوم البشر.
كل هذا لأنهم لم يفهموا مصطلحات القرابة الرمزية.
وماذا عن القبلة المقدسة التي طلب منهم ممارستها؟ هذا الطقس يثير استغراب القراء المعاصرين دائما.
القبلة المقدسة كانت التحية الثقافية الطبيعية في ذلك الزمان بين العائلة والأصدقاء، قبلة خفيفة على الشفاه أو الخد.
فكان يطلب منهم استخدامها لتأكيد أنهم أصبحوا عائلة واحدة.
أيوة، لكن الثقافات تتغير، ومع مرور الزمن قيدت لمنع سوء الفهم في مجتمعات لا تتقبل هذا التلامس. هذا التغير يذكرني بقصة طريفة وعميقة رواها الدكتور كينر عن أحد طلابه.
نعم، يجب أن نتشارك هذه القصة لأنها تفضح أزدواجيتنا. ماذا حدث مع الطالب؟
كان الدكتور يشرح الخلفية الثقافية لغطاء الرأس للنساء في القرن الأول، وكيف كان علامة اجتماعية على الحشمة والوضع العائلي
في تلك الثقافة المحددة.
بالضبط، فقفز أحد الطلاب بانفعال شديد محتجاً وقال: أي امرأة تذهب للكنيسة اليوم بدون غطاء للرأس ستذهب إلى الجحيم، لأن الكتاب يأمر بذلك بوضوح ولا مجال للنقاش.
يا ساتر، يقين قاطع جدا. وكيف رد الدكتور كينر؟
رد بهدوء قاتل. قال له: حسناً، لكن الكتاب يأمرنا بالقبلة المقدسة 5 مرات أكثر مما يتحدث عن غطاء الرأس.
أيوة.
ومع ذلك، ألاحظ أنك لم تحييني بقبلة مقدسة عندما دخلت قاعة المحاضرة اليوم.
إجابة عبقرية فعلاً، تكشف كيف نلعب دور الانتقائيين.
نختار ممارسات قديمة ونحولها لقوانين صارمة،
ونتجاهل ممارسات أخرى كالتقبيل لأنها تشعرنا بعدم الارتياح في عصرنا الحديث.
هذه الانتقائية هي أخطر فخ نقع فيه عند قراءة التاريخ.
بالعودة لنصنا، هذا المجتمع الثوري الذي بنى روابط قوية يعني لم يكن في مأمن من التهديد الداخلي.
التهديد كان يتربص بهم بشدة. بولس ينتقل فجأة لإطلاق إنذار يحذرهم من فئة تستخدم أسلحة نفسية.
أصحاب الكلام المعسول.
بالضبط.
ألاحظ في المصدر أن بولس استخدم مصطلحين دقيقين في اليونانية، لم يقل يتحدثون بلطف فقط،
بل استخدم كريستولوجيا ويولوجيا.
الكريستولوجيا هو الكلام السلس والمقنع، واليولوجيا هو المديح الزائف. نحن نتحدث عن لغة المتلاعبين،
أشخاص يمتلكون بلاغة ناعمة تجعلك تسلمهم عقلك ومفاتيح منزلك دون أن تشعر.
خبراء في علم النفس التطبيقي، وبولس يصفهم بأنهم عبيد لبطونهم.
ولقرون ظن الناس أنهم مجرد أشخاص شرهين يحبون الأكل،
لكن الفيلسوف اليهودي فيلون الإسكندري استخدم هذا التعبير في القرن الأول كاستعارة.
استعارة شائعة لوصف الانغماس المطلق في الذات والأنانية النرجسية،
يعبدون مصالحهم وشهواتهم للسلطة على حساب الآخرين.
وهذا يفسر لماذا ربط أفعالهم بخضعة الشيطان لحواء. هو لم يرهم كأصحاب رأي مختلف،
بل أدوات في معركة روحية كبرى.
ووعدهم بأن الله سيسحق الشيطان قريبا. النظرة للشيطان لم تكن مجرد فكرة فلسفية مجردة عن الشر،
كان كائنا مشتكيا ومجربا يتدخل في تفاصيل حياتهم.
حتى شوكة الجسد التي ذكرها بولس في نصوص أخرى، الباحثون يشيرون إلى أنها غالبا تجسيد للاضطهادات المستمرة والعقبات، وليس مجرد مرض جسدي.
القدماء كانوا يرون العالم كساحة معركة روحية، لكنهم امتلكوا حصف كها رائع لتبسيط الصراعات
وتجنب الغرور الروحي. أفضل مثال قصة باليمو.
قصة باليمو هذه من مفضلاتي، المستمعون سيحبون هذا. باليمو هذا كان يشعر بثقة مفرطة،
ثقة أوصلته للغرور.
كان يسير في الشوارع ويشتم الشيطان علنا ويصرخ: سهم في عينك يا شيطان.
يتحدى الشر وكأنه شجار في حانة.
والغرور يسبق السقوط دائما.
في القصة الحخامية غضب الشيطان من هذه الوقاحة وظهر له في هيئة مرعبة ليطالده في كل مكان.
ركض باليمو مذعورا ولم يجد أمامه سوى الاختباء داخل
حمام عام. وهناك في موقف مهين جدا سقط واستسلم راجيا العفو.
المغزى واضح، الصراع مع الشر الجاد، لكن مجرد أن تصاب بالغرور الروحي سينتهي بك الأمر مختبئا في حمام عام.
بالضبط، فهموا ضعف الطبيعة البشرية بأسلوب فكاهي وعميق.
طيب، لربط كل خيوط هذا الاستكشاف، بدأنا بقائمة أسماء ظننا أنها دليل هواتف ممل،
وانتهينا باكتشاف شبكة معقدة.
رأينا كيف تعاملوا مع التحديات الجندرية، وكيف اخترقوا قصور الأباطرة عبر عبيد مليارديرات، وحاربوا المتلاعبين، وبنوا عائلة واحدة.
وهذا ينقلنا للتفكير في واقعنا نحن. كل ما قرأناه كان عبارة عن استجابات لمشاكل محلية جدا.
أرامل تسرق أموالهن، وصراعات في القصور، وفجوة تعليمية.
لقد فهموا أن النص يعاش ضمن سياقه.
وهذا يتركني أمام فكرة أريد للمستمع أن يفكر فيها اليوم قبل أن نختتم.
تفضلي.
لقد حولنا نحن بعض الاستجابات التكتيكية القديمة إلى قواعد عالمية صارمة، لأننا لم نسمع الضجيج الثقافي الأصلي.
أيوة.
طيب، تخيل معي بعد 2000 عام من الآن، في عام 4026، المؤرخون ينقبون في خوادم الإنترنت ويجدون رسائل بريدنا أو محادثات واتساب،
أو تغريدة مؤقتة كرد فعل.
بالضبط. ما هي القواعد العالمية الصارمة والمقدسة التي سيخترعها أجيال المستقبل بناء على رسالة نصية أساء فهم سياقها بالكامل؟
لأنهم فقدوا القدرة على سماع الضجيج الثقافي لعصرنا.
ربما نكون نحن أيضاً دون أن ندري صناعاً لصمت قادم لا نقصده أبداً.